بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا من خلال طريق يسلكه السالك إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الطريق هذا عليه كتير من العقبات اللي هتقابلنا، وعليه معوقات، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق معينات. اتكلمنا عن بعض العقبات اللي هتقابلنا على الطريق زي عقبة الشيطان، واتكلمنا عن بعض المعينات زي معرفة الله سبحانه وتعالى، واحنا بنتكلم دلوقتي في معين المعينات ايضا، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلت لكم قد إيه مسألة الإيمان باليوم الآخر من أعظم المعينات اللي تعيننا على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى مدار 4 حلقات فاتوا ولسه مكملين، بأكد على نقطة مهمة جدا. النقطة دي هي ضرورة ارتباط القلب بهذا اليوم، وضرورة تذكر القلب لهذا اليوم، ضرورة ان كل انسان منا تكون له سلسلة او 2 او 3 لشيخ او 2 او 3 من اللي بيحبهم، يسمع دايما منهم عن الدار الاخرة، يسمع منهم عن الحساب، عن الحشر، عن الميزان، عن تطاير الصحف، يسمع منهم عن الجنة والنار، يسمع منهم عن الموت وعن القبر. ولو كان الانسان منا مش غاوي سماع، لابد ان يكون عنده كتاب و2 و3 بيتكلم عن الدار الاخرة، ويقرأ كتير. ضروري جدا ان الانسان منا يكون له ختمات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وياريت تكون فكرة مهمة جدا نفعلها في حياتنا، ان تكون لينا ختمة. الختمة دي هي لاستخراج الايات المتعلقة بالدار الاخرة من القرآن، والوقوف على أهم المعاني المتعلقة بالدار الآخرة من خلال الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. نقف في الختمة دي مع الآيات اللي ربنا اتكلم فيها عن الآخرة، إزاي ننجو من أهوالها، وإزاي نصل إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم السالمين، إزاي يبقى الحساب بتاعنا يسير، إزاي الحشر بتاعنا يكون بفضل الله بأمن وأمان، لا خوف علينا ولا نحن يوم القيامة نكون في حزن أو ألم، إزاي نعدي على الميزان، وإزاي هنمر على الصراط بفضل الله سالمين لحد ما نوصل للجنة، لحد ما نوصل للغاية العظمى بالنسبة لنا، إن إحنا نرى وجه الله عز وجل في الآخرة. يبقى دي ضرورة حياتية، دي مركزية من مركزيات الدين، إنك ترتبط بالآخرة. وكل ما هترتبط بالآخرة أكتر، كل ما هيكون ده ظاهر كويس جدا في أمرين دايما بدندن عليهم بقالي 4 حلقات. ده هيظهر كويس جدا في تعاملاتك مع الناس، وهيظهر كويس جدا في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. النهاردة هناخد مرحلة جديدة من المراحل المتعلقة بالآخرة، ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم رابط لينا المرحلة دي من مراحل الآخرة بالعمل الصالح بيننا وبين ربنا، والأخلاق الفاضلة اللي بتكون بيننا وبين الناس. في أرض المحشر النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا عن نوع من أنواع الأهوال المتعلقة بأرض المحشر وهي قرب الشمس من الرؤوس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون من الناس على قدر ميل ويغرق الناس في عرقهم. الموقف ده هو يوم الظمأ زي ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. الموقف ده انت محتاج بالفعل لحاجتين، محتاج انك تكون جنب حد له مكانة عند الله سبحانه وتعالى عشان يطمن قلبك ويقول لك انا معاك مش هسيبك ومش هنلاقي افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتاج مع الحر الشديد ده والظمأ الشديد ده انت هتبقى محتاج لشويه ميه تبل ريقك بيهم في موقف زي ده. علشان كده كان من ضمن الكرامات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للمصطفى صلى الله عليه واله وسلم الحوض في ارض المحشر. على الراجح طبعا من اقوال اهل العلم هل الحوض قبل الحساب ولا بعد الحساب يعني، ولكن الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه ان الصحيح والمناسب لهول موقف الحساب ان يكون الصراط قبل الحساب. ففي الموقف ده انت محتاج شوية مية تبل بيها ريقك. فكانت من كرامات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هي مسألة الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا وصف دقيق عن الحوض، وعلى فكرة زي ما ادانا الوصف الدقيق عن الحوض اللي احنا هنتكلم عنه دلوقت، ادانا برضو الوصف الدقيق لكل عمل يوصل للحوض ولكل عمل يطرد به الإنسان من على الحوض، نسأل الله السلامة والعافية. فلو سألنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ده أصله إيه؟ سجلنا الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه في الجنة نهرا اسمه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم شكل هذا الكوثر فقال: حفتاه قباب اللؤلؤ وحصباؤه الطينة بتاعته الضر والياقوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لحوضه ميزابان يمدانه من نهر الكوثر في الجنة. يبقى مية الحوض بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم هي ماء يخرج من نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل كرامة لنبيه في الجنة. وصف النبي حتى لينا الميزابين دول فقال: أحدهما ذهب والآخر فضة. ولو سألنا عن شكل الحوض يجي لنا الوصف الدقيق جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: حوضي عرضه مثل طوله، يعني مربع، سواء مسيرة شهر، يعني طول زي العرض، طول مسيرة شهر، مكة يصلون لبيت المقدس في شهر. دي تقريبا المسافة ما بين طرفي الطول أو طرفي العرض لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سألنا عن طبيعة الماء هنجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الماء له أوصاف محسوسة وله أوصاف معنوية كلها طبعا كرامة من الله لنبيه ابتداء ثم لأمته بعد ذلك، ليكم لخير أمة خرجت للناس. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم معانا عن لون الحوض لون الماء، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: ماءه أشد بياضا من اللبن. الله، اللون اللي بمجرد بس ما انت هتشوفه كده يطفي على نفسك كده نوع من أنواع الطمأنينة والسكينة اللون الأبيض. وفي رواية أشد بياضا من الثلج، في رواية ثالثة أشد بياضا من الورق الفضة. يبقى الماء أبيض صافي. طب والطعم؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء أحلى من العسل. وفي رواية في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ماءه أحلى من العسل باللبن. يبقى الطعم طيب، اللون أفضل الألوان، اللون الأبيض. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض، فريحة المية أخبرها إيه؟ فيقول لنا صلى الله عليه وسلم ريحه أطيب من المسك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في صفات هذا الحوض بين طيب اللون وطيب الطعم وطيب الرائحة. مش كده بس، بل مع الحر الشديد ده ربنا جعل صفة أخرى من صفات هذا الماء الموجود في الحوض، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم ماؤه أبرد من الثلج. الله أكبر، الله أكبر، علشان يرطب قلوب المؤمنين في هذا الوقت. كل دي صفات محسوسة احنا شايفينها في هذا الماء. في صفات أخرى بقى، صفة معنوية من أروع ما يكون، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ورد الحوض شرب، ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا. يا الله يا الله يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم يا رب. توصل على الحوض تشرب، وإذا شربت لا تظمأ أبدا إلى أن تدخل الجنة بإذن الله عز وجل. فده كان الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الحوض بالوصف الدقيق ده. هنشرب في إيه؟ ما أنا قلت لكم كل ما يتعلق بالحوض النبي وصف وصف دقيق جدا. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم كيزانه، الأنية اللي عليه، كبايات اللي موجودة على الحوض ومنتشر على الحوض كعدد نجوم السماء أو أكثر. ده هل تخيلت في يوم من الأيام ليلة كده النجوم منتشرة في السماء وتشوف كمية هذه النجوم بمئات الملايين وآلاف الملايين بالمليارات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الأنية اللي ربنا سبحانه وتعالى أحدها إكراما لعباده المؤمنين على الحوض أنية كعدد نجوم السماء، علشان الناس تطمن، مش هنجري علشان ناخد كوباية وممكن واحد يلحق واحد ما يلحقش، لا لا اطمنوا. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم، يعني احنا لما نروح مثلا السعودية الحرمين مكة والمدينة وتلاقي مثلا أهل الفضل وأهل الخير واقفين بعربيات بيوزعوا أزايز مية، فأنت تمسك أزايز مية وتقول الله إيه الإكرام ده، إيه الإكرام ده، بيوزعوا ناس أزايز مية، فتحس بالكرم. بس دي إزازة هتترمى بعد ما تشربها. إلا إن أنية الحوض وضعها مختلف. النبي بيوصفها فبيقول أنيته كعدد نجوم السماء أو أكثر. في حديث يقول أنيته من الذهب والفضة. توصل على الحوض أنت عينيك مبهورة، هل بلون المية ولا مبهورة بالأنية اللي من ذهب وفضة موجودة على الحوض في كل مكان، ولا مبهورة بالصالحين اللي واقفين على الحوض وانت شايف الصديق وعمر وعثمان وعلي والأئمة الكبار واقفين على الحوض بيشربوا. سؤال لي، طيب الحوض ده مين الناس اللي هتروح علشان تشرب منه؟ قبل بقول لك مين الناس اللي ربنا هيكرمها علشان تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لك ان في خطر كبير جدا موجود على الحوض. عارف الخطر ده ايه؟ الخطر ده فيه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزادن يمنع اقوام، يدفعوا اقوام عن حوضي فاقول امتي امتي. الناس دي من امتي، فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. وفي روايه: ليزادن اقوام من امتي عن حوضي كما تزاد الابل الغريبه عن حوض الرجل. واحد انا عندي عامل الابل بتاعتي حوض كده، انا عندي 5 من الابل انا عارفهم، فلقيت 5 كمان جايين معاهم عايزين يشربوا، لا انا ادفع الابل الغريبه عشان الابل بتاعتي الاول تشرب. النبي بيدينا الوصف ده، ان في ناس يوم القيامه سيدفعون، سيزادون، سيطردون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هي الناس دي عملت ايه علشان يطردوا من على الحوض. وده المعنى بقى اللي انا بدندن عليه في كل حلقه. ازاي النبي لما بيتكلم معانا عن الاخره وبيوصف لينا الاخره، كان بياخد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ده ويضع لينا في قالب ازاي يوصلك لربنا بحسن التعامل مع الله، وازاي يوصلك في علاقه طيبه مع الناس بحسن التعامل مع الناس. فالنبي هنا هيكلمنا على ناس هتطرد من على الحوض. مين دول؟ اول صنف منهم الناس اللي استباحت الاموال بغير حق، اللي اكل ميراث اخته، اللي ضحك على اولاد اخته اللي توفيت وادالهم الفتات من ميراثها او ما ادالهمش. الراجل اللي في يوم من الايام عنده محل ومشغل معاه واحد، واللي شغال في المحل ده بيسرق من المحل بغير وجه حق. الناس اللي استمرأت، او الشباب بقى ولادنا، ربنا يا رب يحفظهم بارك فيهم ويهديهم ويصلح لهم الاحوال، ولادنا اللي استمرأوا اخر شهر في الدروس ياخدوا الفلوس من الاب والام عشان يدفعوا ثمن الدرس، اخر شهر ده بياخدوا ثمن الدرس وما بيدوش للمدرس شيء. الناس اللي استمرأت ده، الناس اللي استمرأت فعلا الاموال. واحد يقول لي انا كل لاحظت كده، صاحب محل يقول لي انا لاحظت كده كل شويه يخش لي واحد، انا يعني ركزت معاه قوي، يديني مثلا 20 جنيه ويقول لي بعد شويه يجيب حاجات ويتاخر شويه ومش عارف ايه، في الاخر يقول لي انا عايز الباقي. باقي ايه؟ باقي 200. وانا طبعا زباين عندي كتير فاديله باقي 200. يومين ثلاثه ولا ايه جاي بيقول لي نفس الكلام. ففي الوقت ده انا قلت لا، انا شكيت بقى، فبراجع الكاميرات لقيته بيديني في كل مره 20 جنيه ويشغلني مع وسط الزحمه وطلبات الناس، وهو بيتاخر بيشتري كذا وبيشتري كذا ويقول لي انا باقي 200 جنيه. فده استمرأ دي ازاي؟ يعني الشخص ده اللي كذب واكل مال صاحب المحل بغير وجه حق، طب هو انت ضحكت عليه مره واثنين، هل ده هيعدي عند ربنا؟ لا، ده الاموال دي بقى، الاموال دي بقى، الاموال اللي ضاعت بين الناس في الدنيا، اللي غرر بانسان وقال له هات الفلوس شغلها لك معايا وليك ربح 40-50%، خدت الفلوس واديت له شهر والتاني، وبعد ذلك انا استمرأت الفلوس، قلت له لا ده خسرت والفلوس موجوده وكسبانه، واستمرأت فلوس الناس. الناس دي أول ناس تطرد من على حوض النبي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة. سرقوا الحاجات دي من الناس، أخذوها بغير حقها، أو رقاع تهفت. قالوا إيه الرقاع التهفت دي؟ حافظ ابن حجر بيقول دي اموال الديون، كان لما يجي يستلف من حد دين يقول له نكتب ورقه، هو جاي شايل الاوراق دي على كتافه لانه ما سددش الديون دي عامدا متعمدا، كان عنده القدره على السداد. جاي يوم القيامة شايل كل حاجة أخذها بغير وجه حق، جاي شايل ده على كتافه. العمال اللي شغالين في موقع كبير واخدين 10-15 عمارة، واحد منهم يخش بالليل بعد ما استأمنوا صاحب الموقع أو المشرف على الموقع إنه ينام في الموقع، يخش يسرق النحاس ويمشي. الناس اللي استمرأت أموال المسلمين يوم القيامة يجي على الحوض، النبي يقول لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة أو رقاع تهفت، يقول يا محمد يا محمد يا محمد أدركني الحقني. فأقول إني لا أملك لك من الله شيئا، ما أقدرش أعمل لك حاجة. وفي الحديث ده النبي بيصدره ويقول أنا فرطكم على الحوض، أنا مستنيكم على الحوض، فوعوا في يوم من الأيام تكونوا بتعملوا كده، تاخدوا أموال المسلمين بغير وجه حق. فتقول يوم القيامة على الحوض، فأقول ما أقدرش أعمل لكم حاجة. العمل التاني، الناس اللي بتجاهر بالكبائر وتسعى لنشر الكبائر دي، تجاهر بيها، تدعو الناس إليها. شاطئ من الشواطئ في الساحل الشمالي، علشان الناس تيجي عندي في الشاطئ أجيب راقصة، والراقصة دي عارية تماما إلا القليل من جسدها، وتتفنن إزاي تبرز هذه المفاتن الخاصة بجسدها، والشباب حواليها كل بيصور، وتاخد تليفوناتهم علشان تصور أجزاء معينة من جسدها وتديله التليفون. هو صاحب الشاطئ ده اللي بيجري على الفلوس ويبقى معاه فلوس ويكسب من خلال موسم الصيف، فجايب رقاصة وعمل بار للخمور، واللي ما بيشربش يجرب. هي الناس اللي بتجاهر ربنا عز وجل بالكبائر دي، الناس دي ممكن تشرب من حوض النبي يوم القيامة؟ احنا مجموعة كتير جدا من الناس اللي نقول يا رب يا رب اجعلنا من الناس اللي بيسعى انه يصلح من نفسه ويتقال عليه متدين. بناخد قرية كلنا ناس بيقولوا علينا متدينين، واحنا عندنا قصور ربنا يعفو عنا ويسامحنا، زوجتنا نفس الكلام، واولادنا، والمكان بيبقى مقفول علينا علشان لا نرى حد عاري ولا نرى فتنة من الفتن. لما ابني يجي لي في يوم من الايام وهو في تانية اعدادي ويقول لي أبي انا رحت اشتري حاجة من السوبر ماركت، فالسوبر ماركت بيكلمني وانتوا شباب ولازم تعيشوا حياتكم، ولو عايزين بنات روسيات هجيب لكم بنات روسيات، ولو عايزين مخدرات وحشيش اجيب لكم مخدرات وحشيش، وكل حاجة متاحة ولازم تجربوا، جربوا وبعد كده شوفوا هتكملوا ولا لا. الانسان ده اللي بيكون سبب لاغواء عشرات ومئات والاف من الشباب ويدعو الى الكبائر ويجاهر بها، ده يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم القيامة؟ الاجابة لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكبائر، أنا فرطكم على الحوض، هستناكم على الحوض، ثم يحذر فيقول فإياكم والكبائر إياكم النار، إياكم والكبائر إياكم النار، إياكم والكبائر إياكم النار، ثلاث مرات. وطبعا هنا إنما ما بيعنيش اللي وقع في كبيرة وتاب منها، لا لا لا، أنا بتكلم على اللي وقع في كبيرة مداوم عليها يدعو الناس إليها يجاهر بها، هو ده اللي يوم القيامة يروح على حوض النبي. فالملائكة تقول بس بعد إذنك برة، أنت لا تستحق أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المخرج، المغني، الممثل اللي جايب فرقة وراه كلها بنات شبه عاريات وطالع في إعلان بيشوفوا مئات الملايين من البشر، والله أنا خايف عليك، وأنا أدعوك إنك تتوب إلى الله عز وجل من ده. كل شاب هيبص البنت عارية وراك في ميزان سيئاتك. وكل مغني صغير طالع بيقتدي بيك هيقلدك وهيعمل اللي انت بتعمله في ميزان سيئاتك. انا والله احب لكم جميعا الخير، كل الناس والله احب لكم جميعا الخير. وزي ما انا ارجو لنفسي ان انا اكون من الواقفين على حوض النبي شاربين منه، انا برضو حابب ليك كممثل او مغني او مخرج وصاحب فرقه استعراضيه، حابب ليك انك تكون على الحوض بتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خايف عليك من الكبائر اللي انت بتعملها وما بتتوبش منها، شايفها ان هي حلال وشايف ان هي حاجه عاديه خالص، خايف ان الحاجات دي تكون سبب انك تتمنع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، او تتمنع من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، او يزداد عليك الغضب وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وصدقني لما تموت كل ده مش هينفعك، مش هينفعك الا حاجه واحده بس، عملك الصالح المطلوب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فنلحق نتوب ونلحق نستغفر ونلحق نرجع طالما لسه بنتنفس، طالما لسه ربنا مقدر لينا جزء من الحياه نعيشه، نلحق نتوب ونلحق نرجع ونلحق نستغفر. والسعيد منا اللي يوفق لده في الدنيا ويوفق في الاخره انه يكون من الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل ان شاء الله الدرس الجاي. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا الهي عيبنا، واستر بجودك يا الهي.